قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
ارفع إليك وقل له: أنا معبودك إله الحي، ليس مثلك قدير، منك وبك كل الأشياء. هللويا هللويا، أنت القدير. هللويا، شكرا لأجل حبك لنا، شكرا لأجل عطائك لنا، شكرا لأجل رحمتك وحبك واعتنائك بنا. يبارك اسمك، أنت العظيم، كل الأرض تسبحك. هللويا، أشكرك. هو يدري بكل احتياجاتك، هو يعلم كل تساؤلاتك. قوة روح القدس تظهر على حياتك. هللويا، استقبل الكلمة الحية بكل خشوع. شكرا أجل عمل الروح القدس، شكرا أجل قوة الكلمة، شكرا أجل كفاءة الكلمة ما بتعمل فينا وتنجح فيما أرسلت فيه. هللويا، شكرا بابا. استقبل الكلمة الحية بكل خشوع وكل جوع، لأنها حية وهي طعامنا باسم يسوع. أمين. تفضل. أتكلم معاكم عن سلسلة الهام جدا أن كل واحد واحدة يفهم السيستم بتاع كيانه وجسده بتحرك إزاي. أتكلم عن الفرح في الروح والحزن في الروح. اعتدنا طول الوقت نسمع اني انا شاعر بكذا او حاسس بكذا، وتلاقي الكلمه دي متداوله: انا حاسس بكذا، انا شاعر بكذا، انا حسيت بكذا. وطول الوقت الكلمه دي هي اللي عليها الاستناد والمقياس. عشان كده واحنا دون ان ندري متبرمجين على السلوك باللي بنشعر بيه، وهو المقياس وهو المعيار اللي بنشعر بيه. نتكلم ازاي من ضمن الخلاص اللي صنعه الرب لينا هو السيطرة والتحكم في مشاعرنا، ليس فقط ان خلاص يسوع هو انك انت تخلص من الأبدية وان تكون منتصر على إبليس. واقعا الانتصار على إبليس من ضمنه مشمول في داخله هو أنك تكون مسيطر على المشاعر بتاعتك. عشان كده وإحنا بنفهم من كلمة الله عن الفرح، نكتشف أن الأمر بين إيدين كل واحد واحدة يحيا في فرح لا ينطق به ومجيد بمعنى الحرف. عشان كده وإحنا بنمشي في السلسلة دي، ركز في نقطة أني إن كان الروح القدس إداك القدرة على السيطرة على المشاعر بتاعتك وعلى الجسد بتاعك كمان، معنى كده أنت سوبرمان. لأن الروح القدس لم يجعلنا فقط في خلاص محدود خاص بان احنا نروح السماء، بل ان احنا نحيا هنا على الارض منتصرين على الاضطرابات وعلى كل المشاعر وعلى كل الاحاسيس اللي البشر العادي نتيجة السقوط عانوا منها. انا عارف ان ده في حد ذاته بيضايق البعض، لاني يوجد اتجاه تعليمي واتجاه انتشر كتير ان المشاعر بتاعتك مش هتعرف تغيرها، المشاعر بتاعتك مش هتعرف تسيطر عليها، وانك لازم تقدر المشاعر بتاعتك. المشاعر بتاعتك حاجة لو انت حاولت تقاومها انت تتقسم نصين، ودي اللغة اللي طول الوقت اعتدنا نسمعها، فصار في قبول للحزن. خليني اقرأ معاك في كرونسوس الثانية 7 نتيجة الحزن اللي كتير قوي بيستسلم إليه. أوعى تفتكر الحزن هو الصورة اللي الملتصقة في أذهان البعض هي أن واحد قاعد بيبكي. الحزن له صور كتيرة جدا. الحزن من ضمن معاني كلمة فرح هي الثقة، مش كده؟ من هو قليل الثقة والإيمان دون أن يدري دخل رجليه في الحزن، دخل رجليه في حالة من الانحدار المتتالي. افتح معي كروس الثانية 7 وعدد 8. لأني وإن كنت قد أحزنتكم، بولس بتكلم عن الرسالة اللي بعتها كانت نتيجتها في حزن وتوبيخ للناس اللي في كرونسوس، فقال لهم إن كنت أحزنتكم بالرسالة أنا مش ندمان، مع إني حزنت على هذا، لكني فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم لوقت قصير ولو لساعة. الآن أنا أفرح عشان ما يشكوش أنه هو فرحان على حزنهم، قال لهم لا لأنكم حزنتم، عشان كده لكي ترد على شخص بيشك في شيء أنت عملته ليس فقط أنك تقول له أو تتجاهله وتقول للشخص ده هو فهمني غلط، يجب أن تنفي هذا الشيء. هو بيقول لهم لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله. يوجد حزن بحسب مشيئة الله لكي لا تضطروا أن نؤذيكم. كلمة لا تتخسروا منا في شيء، أو الأذى نتيجة الرسالة، الرسالة دي لم تأتي عليكم بالأذى، مع أن في منهم قالوا أن احنا تأذينا، فقال لو أنتم حزنتم بحسب مشيئة الله وده اللي حصل في الرسالة، إذا لم تخسروا شيء. معنى كده احنا ما عملناش حاجة غلط معاكم. فكلمة كي لا تتخسروا منا في شيء أي معناها حتى لا تكون هذه الرسالة جعلتكم تخسروا شيء، بمعنى أن الحزن اللي حصل ده ربح وليس خسارة. بعد كده لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. وأما ركز في الآتي، أما حزن العالم فينشئ إيه؟ موتا. الحزن اللي حسب مشيئة الله بينشئ خلاص بكل معانيه، وهذا الخلاص لا يمكن الندم عليه، لكن الحزن اللي هو بحسب العالم بينشئ دمار في كل زوايا حياة الشخص، ليس فقط الموت بالمنطلق بتاع شخص مات، بل حط تحتها موت أي شيء، موت الحلم، موت الرغبة، موت إن الشخص يبقى ممكن يكون لديه كل شيء لكنه مش عايز يعيش، موت الدعوة اللي على حياة الشخص، موت شغل الشخص، موت علاقاته. الحزن بتاع العالم ينتج موت. الفرح الصح الكتابي هو فرح ناتج عن السلوك بالروح. خليني أدي لك تعريف عشان وإحنا نتكلم عن الفرح لا يتبادر لذهنك المشاعر، لا يتبادر لذهنك الأحاسيس، إن كل الوقت إحنا نسمع فرح طول الوقت بيجي في الانطباع اللي جوانا هو شخص مبتسم، شخص مبسوط. لكن الفرح ليس بالشرط أن يكون الشخص مبتسم خارجياً، مع أن دي من أحد العلامات الكتابية لظهور الفرح، لكن الفرح حاجة روحية. خليني أدي لك التعريف. الفرح هو إيه؟ حسب قاموس مريم ويبستر بتاع الكتاب المقدس، هو المسرة وتوجيه الذهن باعتبار أمور حاضرة أو أمور ستحدث أكيداً مؤكداً جيداً. إذن الفرح معتمد على طريقة تفكير وضبط الذهن على أمور حالية أو على أمور ستحدث مؤكداً. من ضمن التعريف هو عدم اعتبار الألم أو عدم الشعور بالألم. خلينا أوضح لك أن كلمة شعور بالألم مش معنى كده أنك مش هتشعر بألم، لكن يوجد مصدر تاني للفرح رغم ممكن يكون فيه ظروف في أحداث. عشان كده وإحنا بنمشي في الكلمة هنكتشف أن الفرح مستقل عن الظروف. الفرح اللي بنحكي عنه هو فرح من الكلمة، وأنت كمولود من الله محتاج تسلك فيه، وإلا أنت دون أن تدري ماشي في الموت بتاع العالم، إن الحزن بتاع العالم بينشئ موت. فبالتالي الموت قد تجده بيعمل في حياتك مع أنك بتمارس إيمانك في حاجة، وتلاقي الموت شغال في حاجة تانية أو شغال وإنت فاكر أن الموضوع قائم على ممارسة إيمانك في شيء، ولا تعلم أن الموضوع مفتوح تاني فتحة تانية من الحزن في حياتك. وأكرر، الحزن ليس مشاعر، الحزن هو تفكير معتمد على أمور حالية، اعتبار الأمور الحالية طبعا من الكلمة أو الأمور المستقبلية الأكيدة. والحرية من الألم هو قوة روحية معتمدة على أسباب وليس حسية. مش عشان التحاليل طلعت حلوة تفرح، بتفرح لأن الكلمة بتقول إيه عنك. مش كده الموضوع مش مرتبط بأسباب حسية. إذا كان الشغل بتاعك اشتغل صح، إذا كنت ترقيت أو ما ترقيتش، الموضوع مش مرتبط. الفرح اللي بتكلم عنه فرح من الروح، ليس مرتبط بالأمور الأرضية. وأول ما تسلك به يبتدي يحصل تغيير في الأمور الأرضية. عشان كده الفرح ده وقت محتاج تسلك به، وهو عبارة عن اختيار متعمد وضبط الذهن. إذن الفرح هو اختيار متعمد بحاجات روحية أو أسباب روحية، وهو قوة روحية تنطلق باختيار عمدي روحي. وأنت بتتعامل مع ظروف الحياة أنت معرض أنك تحزن. ليه؟ طبقا لهذا التعريف، أي أمور فكرية أنت بتفكر فيها بصورة سلبية هينتج بعدها ثمر حزن. هقولك التسلسل، بتفكر في حاجة بصورة خاطئة، مش بقول إن ما فيش ظروف هتحصل، في ظروف بتحصل، لكن أول تفكر بصورة صح طبقا للكلمة أنت بتطلع عامل زي بالظبط الطائر اللي بيقدر يحلق في ظل وجود الجاذبية، ما بيطفيش الجاذبية. الطائر بيعمل شيء معين بيقدر يطلع بيه يفوق ويغلب الجاذبية. كده الكتاب بيتكلم في يعقوب واحد ان اذا انجذب وانخدع يوجد جاذبية بتحاول تشد الشخص. مش كده؟ ان لم تفهم النفس البشرية هتلاقي نفسك بتعاني، وده اللي بيحصل كتير. شخص جات له افكار شك يبتدي يعاني، يقول لك جات لي افكار شك، اوكي ما تيجي. يوجد لديك قوة تحليق، قوة ارتفاع تفوق الطبيعي، والمبادرة بالفرح جاية من روحك وليس جاية بأنك تنتظر رب يديها لك. افتح معي رؤية 19. وحتى في السماء، المشهد اللي هنقرأه ده، في السماء المبادر بالفرح الإنسان، عكس ما الناس فاكرة. الناس فاكرة أن الفرح رب هو اللي يفرحني، وطبعا بسبب رد لي بهجة خلاصي، بسبب المفهوم بتاع الآية دي أن في فرح مرتبط بالخلاص، وأول ما شخص يحزن الفرح ده راح، ونتيجة أن الصلوة دي في المزامير يبقى إذن الرب المسؤول أن يرد الفرح بتاعي. في حين الكتاب بيتكلم أن الفرح افرحوا، في فيليبي هنجيلها، أنت اللي بتفرح عن عند لأسباب. عشان كده حتى في السماء المبادر بالفرح هو الإنسان، من عدد 6 رؤية 19:6 وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح دول في السماء ونتحلل ونعطيه المجد لأن عرس الحمل قد جاء وامرأته هيأت نفسها. معنى كده المبادر بالفرح، مش بس إحنا هنا في الأرض بنبادر بالفرح، بنبادر إحنا بنبتدي الفرح عن لأسباب يوجد حتى في السماء السيستم زي ما هو. إذن المؤمن اللي عايش طول الوقت منتظر شيء يفرحه، منتظر شيء يحرك مشاعره، بيبقى طول حياته بالأخص اللي معتاد على مساعدة الرب في هذا الشأن، مع إن روح القدس بيساعدك بالطريقة دي بالكلمة، فده نفسك منطلق بفرح لو أنت فهمت الكلمة، منطلق بعيدا عن الظروف حتى لو الظروف موجودة، وبالطريقة دي أنت بتقدر تطلع وتحلق وتغلب الظروف. الآية المشهورة في نحمية 8، افتح معي نحمية وعدد 9، نحمية أي ترشافة أو المحافظ يعني، وعزر الكاهن الكاتب ولويون المفهمون الشعب كانوا بيقوموا بتفهيم الشعب بتعليم الشعب الكلمة رغم أن الشريعة معاهم، لكن كانوا بيفهمون معنى الكلام ده إيه، دي خدمة التعليم. قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزن لأن فرح الرب هو قوتكم. كمل، وكان لويون ساكتون كل الشعب قليل اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما، ركز في اللي جاي، لأنهم فهموا الكلام الذي علموه إياه. يبقى يوجد سبب للفرح أنه فهموا الكلمة. يوجد ناس عايشة حياتها لأنه مش فاهم الحياة، فكل شيء محدش حيعرف حاجة، الجملة المعتادة محدش يعرف حاجة، كل شيء جايز، جمل عبارة عن إصابة في مقتل للمؤمن. المولود من الله الشخص يجب أن يحيا بالروح ولا يحيا بالمشاعر. أوكي، المشاعر موجودة، الكتاب يتكلم، افتح معي رومية 6، لأني أنا عارف يوجد اعتقاد قوي لدى الكثير أن المشاعر أمر لا يمكن السيطرة عليه لأنه موجود. كونه موجود مش معنى كده أن لا يمكن السيطرة عليه. افتكر المثل بتاع الجاذبية، الجاذبية موجودة لكن يمكن السيطرة لدي شخصيا ان احلق كطائر في ظل وجود الجاذبية. وهنكتشف ان يوجد لدينا قدرة لتغيير مشاعرنا، وليس فقط ان لا نعتبرها، بس الاول تبدأ بان لا نعتبرها. في رومية 6 وعدد 9، خلينا نقرأ من عدد 5، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب. لا يوجد إنسان عتيق جوه المولود من الله، العتيق هو اللي كان بينتج خطيئة، هو الكائن الروحي، الروح انتهت وصار هناك خليقة جديدة، إعادة خلق للروح الإنسانية، وليس لديك طبيعتان. الطبيعة اللي جواك هي طبيعة روحية من الله فقط، ليست من إبليس. عشان كده القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، ليست عليك. الآن أنت إنسان جديد، وهذا الكل قد صار جديد. علي من هذا أن إنسان عتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا الخطية التي تعرض علينا من برة، لأن الخطية التي كانت تنتج داخليا انتهت، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد. وإحنا على هذه الصورة لا يسود علينا الموت بكل صوره. الحزن هو ضعف، فرح رب هو قوتكم. الحزن هو ضعف، الحزن هو من أحد مسببات إنك متعرفش تفكر، الذهن المشتت. عشان كده أنت وبتتعامل مع موضوع الفرح أنت تتعامل مع مصدر قوة المؤمن. الموضوع مش اختياري، ولا الموضوع مرتبط بأن شخص فلان ده معروف عنه فرحان، أما الشخص ده فمهموم. ليه؟ أصل هو شايل هموم الكنيسة وشايل هموم الشعب، فهو مهموم فدايما عجوز. لكن الكتاب يوضح أن الفرح شيء لكل الأشخاص، لأن الموت الذي ماته وقد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا طبقا لهذا، بما أن هذا حدث بأن احنا مشتركين معاه في القيامة، كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. يوجد قدرة الآن لعدم إطاعة الجسد بل تطويع الجسد. لا تملكن الخطية، ده إذا اعتبرت أن الحزن خطية أساسا. الكلمة بتتعامل مع الحزن أنه خطية. اللاويون قالوا هذا اليوم مقدس، إذن عكس هذا الأمر هو إيه؟ جعل هذا اليوم غير مقدس بالحزن. مقدس أي معناها مفرز أو الشيء مخصص للرب. حينما تجعل الحزن يدخل شيء لا يجب أن يدخله وهو مقدس بالفرح أو بسبب أنه مقدس فأنت تفرح، إذن عكس هذا أنت تجعل هذا اليوم غير مقدس غير مخصص للرب. عشان كده لا تملكن الخطية، من ضمن الخطية هي الحزن في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. إذن أقدر أنا أسيطر على المشاعر بتاعتي. ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم الخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ما معنى الكلمة دي؟ أوكي، الناموس مش كده هو دخل على أصحاح 7، بعدها احنا في 6 دخل على 7 يشرح ان المشكلة كانت في الإنسان الداخلي. الإنسان الداخلي ما كانش لديه طبيعة الله، الإنسان الداخلي كان بيخطئ. فويحي أنا في هذه الحالة، بولس رجع لورا يحكي عن حاله قبل الميلاد الثاني. بعد كده لكن شكرا يسوع هو الحل. فهنا بتكلم وجودك تحت نعمة يسوع ليس معناها التسيب، لأن لفظ النعمة اللي بيتبادر لأذهاننا أن احنا في حالة الآن عدم تقديم ذبائح. فإحنا نشأنا على أن الفرق بين العهد القديم والجديد أن كان في ذبائح ودلوقتي في ذبيحة وخلصنا على كده. الموضوع أكبر من كده. إبليس كان مسيطر على الأرض، إبليس كان واخد الطبيعة الإنسانية وحاطط الجينات بتاعته جوه الإنسان. الآن جه يسوع قدر الإنسان اللي لسه على الأرض ياخد طبيعة طلع على الأرض. الموضوع ليس فقط إيقاف الذبائح، والناس كانت فاكرة أن مكناش عارفين نجيب ذبائح منين، إحنا الناس بتكتر. فده اللي إحنا طلعنا عليه، أن يا ده كويس إن إحنا مش في العهد القديم. الموضوع ليس في الذبائح فقط، الموضوع أكبر من كده. الموضوع مرتبط بتغيير الطبيعة الإلهية. بعض منكم عارف اللي أنا بقوله. أوكي، إذن هنا بيتكلم النعمة ليست معناها التسيب أو أن إحنا مش في حالة الأعمال، لأن النعمة النعمة هيجي وقت واتكلم، لأن للأسف بيساء فهمها. موضوع النعمة ليس معناه أنك أنت في حالة من الأريحية، أنك أنت غير محسوب لك خطاياك فخلاص إذن أنت في حالة من التسيب، بس الناس مش بتقولها تسيب. لا، النعمة أي معناها القدرة الإلهية ظاهرة في الإنسان، المادة الإلهية. النعمة هي الاستطاعة صارت متاحة للإنسان، الاستطاعة الإلهية، فليس الأمر عادي. مش كده بقول لهم الآن أنتم مش تحت ناموس لا يغيركم، مش كده شرح كده في رومية 7 أنه ما فيش تغيير. الناموس عارف يخليني أعرف أن دي خطية وقف على كده، لم يعالج الخطية، لكن يسوع دخل يغير السيستم من جوه وغير القلب من جوه، فصار الإنسان يقدر ينتج بر. ارجع وادرس موضوع البر لو أنت مش قادر تواصل معايا في الحتة دي. عشان كده الاستنارة في فهم النعمة هنا هي إيه؟ إنك تفهم إن لديك الآن قدرة سيطرة على المشاعر وعلى الأحاسيس بتاعتك، مما يؤدي إنك تقدر تسيطر على أعصابك، مما يؤدي إنك تعرف تسيطر على جسمك وردات أفعالك، لأن كل الأمر مرتبط بالتكوين الداخلي بتاعك. روحك لوحدها رائعة، لكن يوجد إشرة عليها هي النفس. النفس دي لم تعرف تسيطر عليها، إن ما كنتش عارف إزاي تتحكم فيها للأسف تتحكم فيك. فاكرين لما تكلمت في العادات وفي العلاقات، إن لو أنت قعدت تدلل وتدلع في عبد، العبد ده هيكبر ويطالبك بحقوق إيه؟ الابن. إنك أنت دلعت فيه، لم تضع له حدود، لم تضع له مبادئ، فصار هذا الشخص طول الوقت ماشي وكأنه له حق عليك. الجسد كذلك، المشاعر كذلك، إن لم تدربها إزاي تسيطر عليها هتسيطر عليك وتطالبك بحقوق وكأنه له يد عليك. المشكلة هنا إيه؟ ليس أن الرب ما ادالكش قوة، المشكلة أنك لم تتدرب على ده. فمن هنا إن لم تتدرب أنك تعرف تسيطر على مشاعرك وتشوف الكلمة بتقول إيه في كل موقف، المرة دي مش حاسس بيها وعدى موقف ومش حاسس بيه وموقف ثالث مش حاسس بيه، تيجي عند موقف ضخم تلاقي نفسك وقعت. كانت المرات البسيطة دي كانت مراحل كانت يجب أن تكون تدريبات ليك وأنت مش جريان. افتكر أني أنا تكلمت إليك في وقت راحتك، رب مش بتكلم معانا بس في وقت المشاكل، انقذني رب وساعدني، رب بيتكلم إلينا في وقت الهدوء، في وقت الراحة، عشان عايز الوقاية وليس انك تدخل في مشكلة فيعالجك، سيعالجها لكن الوقاية افضل. فبالتالي هو بيجعلك تحمى من دواء عبر ان يكلمك في وقت راحتك وليس في وقت انك انت فيه عايش تحت اضطراب. انت بتبقى في الوقت دواء منهمك في المشكلة، منهمك فيه انك عايز تعرف فكرة الله، وفي حاجات ما ينفعش فيها تنطيط. البعض منكم عارف ان كان في مرحله من الوقت ان فيها تنطيط. يعني ايه تنطيط؟ في بعض الاماكن بالمعارف كده، واحد في اولى ينط على ثالثه، واحد في كي جي 1 يدخل على اولى او ثانيه على طول، راست بينططوه مراحل دراسيه عشان يعرف بس مدير المدرسه. فكان في ناس بتعدي مراحل دراسيه كامله راست بالتنطيط. البعض يعرف منكم ان ده كان بيحصل في بعض المناطق ويتسجل على الورق. في الواقع هذا الشخص في الظاهر في سنة تانية أو في سنة أولى واقعا هو خسر المعلومات، هو مش في حالة نجاح، هو في حالة فشل، هو لا يعلم أنها فشل، لأن اكتساب المعلومات فقد. عالم الروح ما ينفعش في تنطيط، في مراحل فيها لازم تكبر وتعبر في مراحل من التدريب وتعلم أو تدرب جسدك وتقنعه وتقول له لا يعني لا وتسيطر عليه. تخيل مؤمن لم يقترب ناحية هذه الزاوية، فطول الوقت جسمه، طول الوقت جسمه مسيطر عليه، يجي مرض ما يقدرش ينتهره، لأن هي بتبدأ بدي، بتبدأ أنه شخص مسيطر على مشاعره وأفكاره، فلما يجي مرض مش عارف ينتهره، حتى لو قال باسم يسوع بنتهر ما تلاقوش مشي، لأن عالم الروح مرتبط كل شيء ببعضه. يوجد من لم يقترب إلى الحتة دي في حياته، أنه ما يقولش الجسم لا ويقاوح الأمر ويبتدي يضعه تحت سيطرته. مش كده إحنا في حالة من تطويع وليس في حالة من إن إحنا خاضعين لشيء له قوة علينا. مش كان الكتاب يوضح في رومية 6 لديك القدرة للسيطرة على كده. افتح معايا رومية 8 وعدد 1. إذا لا شيء لدينا الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، حتى وإن لم تكن ذكرت في المخطوطات، ذكرت ككومنت جنب الأصل، لكن روح الكلام ده هو صح بعد كده، هي الجزء بتاع الذين ليس حسب الجسد، الذين في المسيح يسوع السالكين، لفظ السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح مش موجود في الأصل، لكن موجود كتعليق جنب الكلام، لكن الكلام نفسه صح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت اللي كان بيحكي عنه في 7، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه، عشان لا يجب أن تصلي حررني لأنك أنت أعتقت. أوكي، هتقولي بس أنا مش شايف ده، وأنت بتحكي في حاجة أنا مش ضايقها. السبب أنك لم تتعلم هذه الأمور، أنا مش بقولك لأنك لم تشعر، طبيعي أن تشعر، لكن أنت لم تتعلم هذه الأمور، فكان في مصداقية للمشاعر بتاعك، فأي شيء بيعرض عليك بتقبله، أي حاجة تيجي عليك أنت عطيها مصداقية. ويا حبذا لو أنت طالع في جو من أي صوت يجي لك تفتكر صوت رب وتقول نبوات، أنا مش ضد النبوات، لكن بتكلم عن الاستخدام الكتاب السليم. فأول ما تجي لك أي صوت تفتكر ده صوت الرب ليك، أو تفتكر ترجمة ألسنة، في حين أنت لازم تمتحن كل شيء من الكلمة. يوجد زي سكة حديد بتمشي عليها هي الكلمة، إن لم تسير عليها هتشت. مش كده؟ مهما سمعت أي شيء التزم بالسكة الحديد بتاعتك، زي القضبان بتاعت القطر. عشان كده المشاعر بتعرض عليك، ده طبيعي، انت مش بتسميها بتعرض عليك، لو انت مميز دوا انت نجحت، لكن في الطبيعي الناس اللي مش فاهمه الكلمه لا يقول لك انا حزين، لا، وقعا انت اترمى عليك حزن، وجد ارضيه فيك نتيجه افكار قد تكون فكرتها دلوقتي، قد تكون فكرتها من ايام. ده اللي بيحصل معك، مش كي يجب فحص ايه اللي بيحصل في السيستم بتاعك. نجاحك هنا على الارض بدايته ان تنجح في ادارة الجسد بتاعك، وده نتيجة السقوط، انك بتلاقيش شهية لدراسة الكلمة، كل الناس بتشعر بده، لكن القصة في من يصدقه ومن لا يصدقه، مش كده؟ انها حرب هوية، وهذه الهوية هي أن تعرف من أنت في المسيح وتلتصق مصدق في هذه الصورة ولا تعتبر أي صورة تانية، لأن طول الوقت في طعن على هذه الصورة أنك أنت قليل، أنت مقصر، أنت مش شاعر بشيء، وحتى لما تقعد قصاد الكلمة أنت مش قاعد بشهية، أنت طول الوقت في حالة من الحرب، في مرحلة فيها يجب أن تسير فوق هذه الأمور ولا تعتبرها، أن في مرحلة فيها تحارب هذه الأمور، لأنك لازم تعمل يقظة جواك، وفي مرحلة بعد كده تتجاهلها تاني، في مرحلة لازم تقاوم دوا، وفي مرحلة لازم تتجاهل دوا. أول حاجة بتقاوم عشان تبتدي تكتشف إن ده شيء مش بتاعك، شيء معروض عليك خارجيا، لكن في مرحلة بعد كده هي أن تسير فوقها وهي موجودة. الرب يسوع قال كده في لوقا 10، تدوسون الحياة والعقارب، مش محتاج تموتها، خليها أنا همشي فوقها. عشان كده المستوى بتاع العهد الجديد يختلف، رب يسوع لم يحتاج عشان يدخل العليه الى باب عدى في الحيطه، لا يحتاج، هو خلي بالك كان واخد الجسد، الجسد ده روحي وجسدي في نفس الوقت، شرعيا هذا الجسد يجب ان يعمل عبر باب، لكن هو لم يعتبر هذا الباب. في العهد القديم كان لازم يوقعوا الأسوار بتاعت أريحة عشان يقدروا يدخلوا، لكن في العهد الجديد لا يحتاج الوضع إلى إزالة هذا الحاجز يمكن العبور فيه، في العهد القديم كان لازم يتشق البحر عشان يعدوا، في العهد الجديد يسوع مشي على المية. في المستوى أعلى الآن يوجد مستوى أعلى جوانا، وهذا هو أن تكون ملك نفسك قبل ما تكون بتفكر أن تخدم آخرين. يجب أن تسيطر على مشاعرك وحواسك، ويجب أن تساعد آخرين بعد كده. لكن إذا كنت أنت مش بتسيطر عليك، هو ده اللي بنشوفه، شخص جات له انتكاسة، شخص جات له فترة فيها غاب بالشهر أو بالاثنين بالأسابيع، فين فلان ماله؟ أصله بتحارب. لم نرى هذا في التلاميذ، لم نرى هذا في يسوع. يسوع كان طول الوقت بيخدم، التلاميذ كانوا طول الوقت بيخدموا. لا يوجد انتكاسات في حياة المؤمن. شو كده؟ كمل معي، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه، فيما كان ضعيفا بالجسد. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. أوكي، جسد الخطية ليس معناها أن الجسد هو اللي بيطلع الخطية. جسد الخطية أي الذي استخدم في الخطية. عشان كده بيطلق عليه كده، ما تنساش أن الجسد آلة وأداة، الأداة ليس لها طبيعة. عشان كده بيقول لا، يسوع حل المشكلة اللي كان عاجز عنه ناموس، يسوع حله لكي يتم حكم الناموس فينا. احنا قد اكمل الناموس فينا، ترجمات تانية اكمل الناموس فينا. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، عشان كده بقول لك في عدد واحد مش غلط. فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، او الذين هم مظبوطين بتفكير حسب الحواس الخمسة، لفظ الجسد هنا بتكلم عن الضبط الذهن mindset، اللي هم ماشيين بحسب ضبطة التفكير، انه اللي بيصدقوا اللي بيحس بيه بيصدقوا، هم دول بحسب الجسد يضعون اهتمامهم. ولكن الذين مظبوطين في اذهانهم يسلكوا حسب الروح فبما للروح يهتمون. لان اهتمام الجسد وضبطة ذهنك طبقا للحواس الخمسة الجسدية موت. تقدر تبدل الجسد باللي بتشعر بيه أو بتحس بيه أو أيا كان، نتيجة هذا موت. ولكن ضبط ذهنك طبقا للروح، أنا ببدل كلمة اهتمام بمايندسيت، ضبط الذهن، اهتمام أو ضبط ذهنك طبقا للروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، مش كده بقول لك الأمر خطية. زي ما اتكلمت قبل كده في سلسلة ألقى رب همك، اتكلمت إن القلق خطية، بعض الناس فاكرينه مسؤولية. لكن هناك فرق ما بين إنك تستلم الحاجة بالكلمة وتفكر فيها طبقا للكلمة، فترى الأمر بمنظور الكلمة، فأنت بتستلم الموقف، أنت ليس عندك شخص عنده لا مبالاة، أنت عندك اعتبار الموقف بس طبقا للمقاس السليم بتاعه. لكن الناس بتخلط بينه وبين القلق، هكذا الفرح، لان اهتمام الجسد هو عداوه لله، اذ ليس هو خاضع لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله، مش هيقدر يمشي بالايمان. اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح، هذه حقيقه. إن كان روح الله ساكن فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فيعطي حياة بسبب البر، للدقة حسب الترجمات. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فيعطي حياة بسبب البر. وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. يوجد مفعول من روح القدس على جسمك الملموس، مجد للرب. فإذن أيها الإخوة، نحن مدينون ليس أن نسلك طبقا للحواس الخمسة عشان نعيش حسب الحواس الخمسة. إحنا مش مدينين، إحنا غير ملزمين، لا يوجد انتزام علينا أن نسلك حسب اللي بنشعر به. لأنه إن عشتم حسب الجسد النتيجة ستموتون. ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. الروح هنا هي روح الإنسانية وليس روح القدس. تين شرحتها قبل كده. إذا كان ده الروح القدس، أنا عارف أني عشان تفهم الروح في اللغة الأصلية أنت محتاج ترجع للنص. ممكن تنفع روح الإنسانية، روحك أنت اللي تولدت من الله، أو تنفع روح القدس. فبالتالي الروح طبقا للنص هنا أنت الفاعل. لو كان ده روح القدس يبقى روح القدس مقصر عند ناس لا يميت أعمال الجسد. وللأسف اتفهمت الآيات دي بما فيها غلطية خمسة ثمر الروح، ناس افتكرته ثمر الروح القدس وهو ثمر الروح الإنسانية، بمعنى أنت المبادر في حاجات لو فهمتها هتعرف تخرج ثمر الروح، في حاجات لو فهمتها من الكلمة يعني هتقدر تجعل الجسد تحت سيطرة روحك. يقول إن كنتم بالروح تميتون أو بتلغوا أعمال الجسد، من ضمن كلمة أعمال في الأصل هي الصفقات الغير شرعية اللي حصلت، يعني معناها تعاملت مع العالم وقبلت منه حاجة، هذا غير شرعي، قبلت منه حزن، قبلت منه انكسار، لديك قوة لإماتة الشعور دوا جواك، لديك قدرة. الفكرة إنك لم تطورها، أولا لم تعرفها، تاني حاجة لم تطورها، بل كان في مصداقية. عشان كده روح القدس النهاردة بيخلينا نفهم الكلام ده، أن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ده مرتبط أنك تسلك بروح وأن تكون منقاد بالروح. القيادة بروح القدس مرتبطة أنك تكون في حالة من مظبوط على القناة بتاعة روح القدس. فسلوكك بالروح يؤدي إلى قيادة بالروح. لما تيجي تبص في أعمال الرسل بيقولوا إحنا شفنا والروح القدس، معنى كده أنت صار لديك رأي من الكلمة، والروح القدس بيؤكد على هذا الرأي أم لا. مش كده في حاجات كتيرة جدا لا تحتاج أنك تصلي من أجلها، لأن صرت الآن أنت بتسلك بالكلمة. لكن لازم تتشك وتراجع، مش بتكلم على حاجة مسلمات، ده مش نقطتنا دلوقتي. نرجع تاني أن المشاعر بتاعة الإنسان محتاج أن تفهم كيف تدار. هنفهم حاجة، إبليس كما يلقي أفكار بيلقي مشاعر، وكما يلقي مشاعر وبيلقي أفكار بيلقي إرادة، فتشعر أن عندك إرادة قوية لشيء معين، ولكن مش قادر أسيطر على نفسي. في الواقع هذا نوع من أنواع السحر. إبليس لا يحتاج إلى إنسان يعملك سحر. إبليس في حد ذاته بيتعامل محاولا إلى خطف النفوس، فبالتالي بيتعامل معك بصورة فيها إنك تشعر بالمشاعر بتاعته فتفتكرها بتاعتك فتصدق نفسك على كده فتقع فيها، وفي الواقع كل وهم. في فرق ما بين حاجات بتدور داخلية جواك، وفي فرق ما بين أمور خارجية وظروف خارجية، فدي واقع ملموس. برضو لو أنت فهمت عالم روح صح وعرفت تتصرف مع جوه هتعرف تتصرف مع بره، فتعرف تسيطر على بره بسهولة. افتكر وقت كنت بعلم عن السلطان في مدرسة الكتاب المقدس، إن لم تخضع لم تخضع إليك شيء، أي حاجة لم تخضع لي، إن لم تكن أنت خاضع فلن يخضع لك أي حاجة تحتيك. مش كده الكتاب بيقول اخضعوا شيء، اخضعوا وكي تقدر قاوموا إبليس. هناك من لا يخضع للرتب، هناك من يستحقر رئيسه في الشغل لا يمكن أن تخضع أمامه ظروف الحياة، هناك من يستحقر قوانين طلعت قوانين قانون، مش لازم يكون شخص. الحياة الاستحقار وحياة التعامل بصورة فيها عدم تقدير للسلطان تساوي على أرض الواقع أنك لن تحترمك، لن تحترم كلماتك أي شيء. لما تيجي تقول كذا يحصل ما يحصلش، فتلاقي ناس بتصرف مش عارف ليه ابني مش خاضع ليا، انك انت غير خاضع. مش عارف ليه الظروف بصلي لها مش حاصله، انك غير خاضع. خاضع لايه؟ خاضع للرب، خاضع للكلمة، خاضع للسلطه. مش كده؟ يوجد تربطات في عالم روح لو انت فهمتها، ومره ورا الثانيه تكتشف ان الحاجه دي تسدت، والحاجه دي خلصت، والحاجه دي، الى ان تصل لمرحله ان كل بيبانك متقفله، تصل لمرحله السيطره بسهوله في المواقف. الفرح هو روحي، يخرج من روحك وليس مشاعري. طول ما هتكلم عن الفرح المرات اللي جايه لا اعني بي حاله من النشوه وانت قاعد، هذه نتيجه. لكن عشان ما يختلطش معاك، التعريف اللي انا قلته هو حاجه روحيه، هو طاقه روحيه، قوه روحيه، هي امكانيه روحيه تخرج عبر التفكير الموجه. فبالتالي إن كانت حياتك أو حياتك دموع وحزن، دي مرحلة من مراحل الاستعلان بتاع الحزن. واقعا الحزن يبدأ في التفكير حينما تفكر بكسرة. يوجد أكثر من لفظ في اليوناني معناه فرح. هقرأ معك شاهد مش تبقى فاهم الموضوع، مش فرح مشاعري. افتح معايا متى 9، وعدد 2. وإذ مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، لما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق. اللفظ دوا هو نفسه بيترجم فرح، نفس كلمة ثق. إذا الفرح مرتبط بالثقة. شخص حزين تساوي شخص إيمانه متوقف. أكثر من شاهد في متى 9:22، فألتفت يسوع أبصرها فقال ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. الثقة هي حالة من الاعتمادية، ودي عبارة عن صورة من صور الفرح. اعكس، الحزن هو حالة من اليأس، اليأس هو عبارة عن عدم الثقة في الروح القدس. افتكر تعريف الفرح، هو الثقة في أمور موجودة حالية، طبعا من الكلمة مش أرضية. والثقة أو اعتبار الأمور التي ستحدث مؤكدا، إنه قوة روحية تنطلق عبر التفكير الموجه. كمولود من الله جواك هذه القوة، ليس بالتفكير الإيجابي اللي أي حد يفكره بره. مش كده؟ الطريقة اللي رب يسوع اتكلم بيها السلام والفرح اللي بديه للتلاميذ، قال لهم ليس زي اللي بره. إذن هناك فرق ما بين الفرح العالمي والفرح الإلهي، يختلف. عشان كده لما قال لهم ثقوا أنا قد غلبت العالم، هي تتقال كمان في التحية أو هيل، أو معناها صرخة. هي ما بتعرفش ترجمها بالعربي، اللي هي مرحبا أو تحياتي في العربي، لكن معناها صرخة انتصار. مش كده؟ المؤمن اللي هو عايش حياة كآبة هو شخص عبارة عن في إيدين إبليس دون أن يقصد هذا. ما فيش حد يحب كده. الملل والزهق والتعامل مع الأمور الأرضية، وأنك عايز تفش بره بقى، تطلع عايز تطلع هذا الناس بتسميه غلب والخروج، أو استخدام الميديا بشراهة، أو استخدام الأكل بشراهة، أو استخدام أي شيء حواليك بشراهة، أو التعصب على الناس. كل ده عبارة عن صورة من إظهارات السلوك بالجسد. الفرح هو القوة بتاعتك، هو الطاقة بتاعتك، الطاقة الروحية التي تكمن الآن في روحك تحتاج إلى خروج. الفرح هو وسيلة من وسائل استعلان الروح القدس عليك. مش كده؟ المملكة اللي احنا فيها هي مملكة فرح وسلام. مش كده؟ عنوان هذه المملكة أو صفات هذه المملكة الفرحين، ويكون فرح على رؤوسهم حسب النبوات. إن الفرح ده شيء يسمع من البيت بتاعك، بدل ما أنت طول الوقت في نكد وحزن، طول ما أنت لو أنت في بيتك في حالة من عدم الاتفاق واليأس وبترموا بعض بالكلام، أنت بتجعل أرواح الشرية تدخل هذا البيت، وترجع بكده تلف على الخدام عشان ابنك حد يصلي له، ترجع تلف علشان الشغل بتاعك، ولا تعلم ان الامر انت بايديك صنعته، ولا تعلم ان المشكله تكمن مش بتمشي بالكلمه. الوقت اللي جاي ابتدي تدرب نفسك الى ان اكمل معاك، والمره الجايه ابتدي تدرب نفسك انك توجه تفكيرك. خلينا نحط التمرين ده مع بعض. فكر في الروح القدس اللي هو ينعش حياتك، فكر فيه وهو يتكلم إليك، فكر في الكلمة اللي انت بتدرسها. إن ما كنتش بتدرس الكلمة، إن لم تقترب إلى هذا الملف في حياتك أنذرك بخطر، إن لم تقترب إلى ملف أن تقول لا للجسد أنذرك احذر. بولس بيقول مقنعا، مرة تاني منذرا بدموع. بولس كان شايف الأمور استباقيا إلى أن وصل إن عينيه زرفت الدموع فيها عشان ينظر الناس في حالة من السطلة اللي بتصيب ناس تحت مسمى المشغولية في الدراسة أو في العمل. بس البزنس بتاعي يقوم، بس الشغل بتاعي يقوم، بس الدراسة بتاعتي تخلص وهنشغل بالرب. افتكر إبليس كذاب ومبتكر الكذب ولم يثبت في الحق، إذن هو عدى على اختبارات الحق ولم يثبت فيها. معنى كده ان كل الوعود اللي انت عمال تضعها، انا بس افوق من اللي انا فيه، بس افوق، مش هتفوق. مش كده؟ يجب ان تضع وقفة لهذا الامر. ان لم تقترب من ملف ان تقول لا لجسدك، اعرف ان الامر في حالة من الموت الذي ليس موت بمعنى واحد لقوه مات على السرير، لا، بتبتدي بصورة زي شخص بيستوي بصورة بطيئة. ليه؟ لماذا تسمى للذبح؟ ليه؟ إن كان الروح القدس شال هذا الحزن، ومن ضمن معاني إشعياء 53 إن هو أخذ أحزاننا، من ضمن معانيها أمراضنا وألامنا، ومن ضمنها معانيها هي الحزن إنه مترجم عندنا في العربي، هو شال هذا الحزن. الحزن العالمي ينشئ موت وينتج موت. الحزن بحسب مشيئة الله هو قبولك للحق الكتابي وقبولك للتصحيح والتوبيخ. أنا عارف وهنيجي للآيات دي، في آيات كتيرة. مزمور 30 بتكلم في المساء يبيت البكاء في الصباح ترنم، فصار عند الناس اعتقاد أن الليل هو بتاع البكاء، فدايما الناس هيأت نفسها أني بالليل هيحصل حالة من الكآبة حينما تنطفئ الأنوار، فممنوع حد يضحك بالليل لحسن الشيطان يعني يعمل حاجة. ففي شعور بالأحقية على الناس، كان إبليس اللي هيقدر يعملها يعملها، ده لبش الشبشب والحاجات دي، فيوجد حالة من الرعب من إبليس وكأن له شيء في هذا المكان، تقول لا تعطوا لإبليس مكان. أوكي، حكاية القصة دي هنجيها مرة جاية، لكن ببساطة كان داود بيتكلم عن مراحم الرب الطويلة جدا، فبيقول إن كنت أنا دلوقتي في مشكلة النهاردة بالليل، بكرة الصبح موضوع يتحل، مش هيطول معايا. لما تيجي تدرسها هتكتشف إن هو بيحكي عن رحمة هذا الإله الرائعة وطويلة وليس معناها أني كل ليل لازم أبكي فالصبح تتحل والليل اللي بعده أبكي فالصبح تتحل. أنها ليست سايكل بتلف، لكن هو بيتكلم عن حالته الآن، وكان بيتكلم عن روعة رب قبلها. بعد كده بيتكلم عن أنا وثقت بصورة غلط في وقت الراحة بتاعتي، لكن اكتشفت أن أنا غلط. دي كانت حالة معينة داود عدى فيها، وليس أن كل الليالي سوداء. عارفين البلوز؟ في موسيقى عند الأجانب اسمها البلوز، اللي هي الليالي السوداء أو الزرقاء يعني. أوكي؟ في عزف معين كده إن معناها أيام القاحلة أو ففي ناس عايشة إنها حياتها كلها سوداوية. روح القدس يريد لك أن تحيا في الفرح. الفرح ده نتيجة افتكر، لأنهم فهموا الكلمة، فهموا الكلمة، رجعوا فرحانين، وزعوا أنصبة. هذه علامات الفرح. اللاويين كانوا يسكتوهم، يعني لاقي واحد يبكي يسكته، مش يديروا منديل، لا يسكته. معنى كده أن الفرح كان شيء، وكأنه مش عايزين يدخلوا إبليس في الموضوع، مش عايزين يجعلوا هذا اليوم ينجس، هذا اليوم يصير غير ملك للرب. معنى كده بيدخلوا إبليس فيه بعدم الفرح. ليكن الفرح مبني على أساس كتابي، على مبادئ كتابية. ليكن الفرح شيء أساسي لتضعوا هدف في حياتك. مرات الجاي هتكلم، يوجد كذا نوع من الفرح، في درجات من الفرح، ويوجد فرح متزايد، يوجد فرح معقول ينفع مع مواقف معينة. مش كده؟ واحنا بنفهم دوا هتتمكن منه وتصير قادر تعمله. إذا كان روح القدس بيتكلم في هذا الوقت من العالم بهذه الصورة، فهو يريد انتصار لشعبه، أنهم يحيوا في انتصارات وفرح. لأن الفرح هو قوتنا. لأن يوجد سلب لهذه القوة دون أن تدري. إذا كنت بتصلي أن ما تسلبش في أموالك، بالأولى أن تصلي أن تكتشف ما يسلبك في الفرح، ما بيعبر على ذهنك وأنت مش عارف إيه اللي أدى إلى النكد والحزن. قد تكون فكرة عدت عليك من شوية، أو عدت عليك دلوقتي، أو في أمر مرتبط بشيء، أو ما أنت افتكرت حاجة أخرى ومش عارف السيستم بتاعك. أنك مش بتصلي بألسنة، وأنت بتصلي بألسنة بتعرف أعماقك. اللي بيعرف أعماق الإنسان، روح الإنسان جوه، هو الروح نفس روحك. فكل ما بتصلي بالروح، كل ما أنت بتعرف إيه مشكلتك. أنا اكتشفت كذا، دي المشكلة. كل شوية تمسك حرام، تمسك حرام، إلى أن لا يصير في سارقون لهذا الفرح. أمين؟ نقف مع بعض نصلي. هللويا، أنت فرحي. يوجد أسباب للفرح، يوجد أسباب الآن أنك تستمع للحق الكتابي يفرحك. يوجد أسباب إن الوقت اللي جاي فيه أمور اعتبرها من الكلمة، اديها اعتبار من الكلمة هي سبب فرحك. اعتبر الأمور الحالية الإلهية، واعتبر الأمور المستقبلية طبقا للكلمة، والأمور الحالية من طبقا للكلمة، مبنية على الكلمة، ليست أمور أرضية بل أمور إلهية. كلمة بتقول عليك كده، إن أيامك تزداد بريقة إلى أن تلمع كالظهيرة. الكلمة بتقول كده، إنك أعظم منتصر في هذه جميعها، يعظم انتصارنا بالذي أحبه. روح القدس يريد لك حياة مليانة بالجمال. اللي بيشوفك يكتشف الفرح، اللي بيشوفك قلبه يتلمس. قد يكون مش عارف يفسر هذا، لكن يوجد بلسم لديك، يوجد فرح لديك، يوجد قوة لديك، القوة التي لا يعرفها أهل العالم. لديك فرح لا ينطفئ، لديك فرح لا يمكن أن ينطق به، ما حدش يعرف يعبره. قد يكون الناس مش عارفة مالك، يسموك مجنون، يسموك هايبر، لكنك أنت ماشي بالروح، أنت ماشي بالفرح. مع أن حواليك الظروف تزداد، مع أن حواليك مشاكل، لكنك أنت ماشي بمصدر مستقل، لأنك تعلم أن يوجد، تعلم أن هذا كل انتصار لديك. لديك انتصار إلهي، لديك قوة إلهية. هذه ليست أفوريا ولا نشوة مؤقتة، إنها مبنية على الكلمة. لا تجعل الخطية تسود على السيستم بتاعك، لا تجعل الخطية تسود على جسدك، لا تجعل الحزن يسود على جسدك. انطلق بفرح واعبده بكل قلبك. هللويا. شكرا، جعلتنا منتصرين، جعلتنا نسود على أجسادنا. أشكرك. ما عجز عنه الناس، ما عجز عنه البشر، الآن يوجد سيادة. أمراض الاكتئاب والوسواس القهري تنتهي باسم رب يسوع. ما يتبعها من أمراض جسدية الآن إبليس ليس لك مكان في أجسادنا. هللويا. أنت صرت محرر، لست تحت الناموس العجز أنه يسيطر يجعلك تسيطر على جسدك. أنت تحت النعمة، أي قوة الله في السيطرة على جسمك. تقدر تسيطر على نومك، انك تنام وانك تصحى في ميعاد معين. يوجد جوه روحك الامكانيات دي، يوجد نشاط جواك، قد تكون معتقد نفسك كسول، قد تكون تعتقد نفسك انك عندك ارق. روح القدس الان بيكشف عن عينيك، الان لديك القوه دي للسيطره على احلامك، للسيطره على كل شيء اثناء نومك. هللويا. يوجد سيطره على جسدك، ويلي هذا سيطره على ظروفك. هللويا. الحياه من الداخل الخارج، الحياه الالهيه، صرتم شركاء الطبيعه الالهيه. هللويا. هاربين من الفساد اللي في العالم اللي سببه الحواس الخمسه، او الخضوع للحواس الخمسه. هللويا. مبارك اسمك، اشكرك لان هذه القوه جوايا. قد تكون مش شاعر بهذه القوه، بس اول ما تستخدمها بالايمان، اول ما تستخدمها بالايمان انك متصدق ان هي موجوده فيك، حتى تخيلاتك تستطيع ان تسيطر عليها، حتى لو بتحارب نجاسه وافكار تستطيع ان تسيطر. انت لديك كنترول كامل أن تختار أن تفكر في أمور صح، والأفكار هتيجي على ذهنك طبيعي، لكنها مش نابعة منك، مش خارجة منك، مش متصنعة في روحك، لكن لديك قوة لتجاهلها والتحليق فوقها، لك تدوس عليها. هو ده بداية النضوج، هو ده بداية السيطرة على كل كيانك، يبدأ من هنا. روح القدس بينقلك من مجد لمجد، وتسير في قوة بعمل روح القدس. شكرا لكم باسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.